أحبائي، في حديثنا السابق تكلمنا في موضوع مهم جدا وهو القناعة، وكان القس تشارلي قسطة قد ذكر ما شدد عليه الكتاب المقدس من أن دمجنا للتقوى مع القناعة ينتج تجارة عظيمة لا توازيها أي تجارة عالمية، إذ ربحها ليس زمنيا وقتيا بل أبدي باق. وتكلم أيضا إلينا بإسهاب عن القناعة موضحا كيفية المحافظة عليها، والآن جاء دور التقوى. لذا فعنوان حلقتنا لهذا اليوم هو وصايا واضحة للتقوى. أرجو أن نعير آذانا صاغية إلى ما سنسمعه في هذه الحلقة، فأهلا ومرحبا بكم من جديد إلى برنامجكم نافذة على الحياة.
إن لدى الناس أحبائي مفهوما خاطئا مفاده أن وصايا الله إنما هي لسلب فرحنا ومتعتنا. كلا أقولها وألف كلا، فعندما يقدم لنا الله وصية ما ونطيعها سنكتشف مع الوقت إن هذا جيد، كان هذا الأمر لخير ولخير الآخرين، وقد تمجد الله به.
أهلا بكم مستمعي الأحباء إلى حلقتنا الجديدة من برنامجكم نافذة على الحياة. قد نخلط أحيانا كثيرة بين التوصيات والمبادئ، إذ إن التوصيات هي محددة المعالم، فيما المبادئ تدعونا إلى الحكم الشخصي والاختيار الحسن ضمن يقظة واحتراس شديدين. كما أننا نرى في العدد 11 من الأصحاح السادس لرسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس، نرى كلمتين متناقضتين هما أهرب واتبع. فمما يريدنا الرسول أن نهرب، وماذا يريدنا أن نتبع؟ القس تشارلي قسطة مستعد للإجابة عن هذين السؤالين، لذا فعنوان رسالته اليوم هو وصايا واضحة للتقوى. فلنصغي إليه ضمن الدراسة المفصلة لرسالة تيموثاوس الأولى تحت عنوان امتياز الخدمة.
أحبائي، صادفنا خلال دراستنا لرسالة تيموثاوس الأولى عدة مرات كلمة تقي أو كلمة تقوى، ويبدو أنه من المستحسن أن نأخذ وقتا قصيرا للتفكير في هذه العبارة، إذ أرى أن الكلام عن التقوى أمر في غاية السهولة لكنه في الوقت عينه صعب التحديد. في الرسالة إلى تيموثاوس الأصحاح السادس والأعداد 11 إلى 16 يقدم لنا الرسول بولس مساعدة جمة ضمن ما سأسميه الوصايا الواضحة للتقوى، فلنصغي إليها بكل انتباه. إذن تيموثاوس الأولى الأصحاح السادس مبتدئا بالقراءة من العدد 11: وأما أنت يا إنسان الله فاهرب من هذا، واتبع البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة، جاهد جهاد الإيمان الحسن، وأمسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت أيضا واعترفت الاعتراف الحسن أمام شهود كثيرين. أوصيك أمام الله الذي يحيي الكل والمسيح يسوع الذي شهد لدى بيلاطس البنطي بالاعتراف الحسن، أن تحفظ الوصية بلا دنس ولا لوم إلى ظهور ربنا يسوع المسيح الذي سيبينه في أوقاته، المبارك العزيز الوحيد ملك الملوك ورب الأرباب، الذي وحده له عدم الموت، ساكنا في نور لا يدنى منه، الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه، الذي له الكرامة والقدرة الأبدية. آمين. إذا كنتم مستمعي الأعزاء تسمحون لي أن أبسط لكم بعض أمور الحياة، أظنني أستطيع أن أقسم تعليماتها إلى قسمين أو إلى ميدانين. الميدان الأول هو ميدان التوصيات والأوامر، والميدان الثاني هو ميدان المبادئ. ودعوني أشرح هذه الفكرة عمليا. إذا ذهبت إلى طبيبك لأنك تعاني مشاكل معينة في صحتك، فإن طبيبك سيأخذ وقتا لتشخيص دائك، سيصغي بانتباه إلى عوارض مرضك، ثم بعد إجراءات طبية معينة سيقدم لك هذا الطبيب بعض التوصيات والقواعد التي عليك اتباعها خلال فترة العلاج. والتوصيات ستأتي على شكل ما نسميه وصفة طبية، وهي توصيات واضحة لتناول جرعات محددة من الأدوية، مثلا حبتان كل 4 ساعات لمدة 10 أيام، أو 3 حبات يوميا بعد تناول الوجبات الأساسية، وذلك حتى يفرغ حنجور الدواء تماما. هذه إذن توصيات وأوامر. لكن المبادئ تأتي على هذا الشكل: أظن أنك في حاجة لكي تأخذ قسطا أكبر من الراحة، أو ربما يجدر بك تناول السوائل بشكل ملحوظ، حاول أن تخفف كل الضغوط المترتبة عليك. هذه هي الإرشادات والمبادئ التي علينا أن نسير فيها. لكن هذه المبادئ لا تكون بالمجمل محددة كالتوصيات والأوامر، فهي ليست سوداء ولا بيضاء، لكن التوصيات أمر مختلف تماما، فهي تكون أوامر محددة واضحة التعريف وسهلة التنفيذ. أما المبادئ فهي تدعون إلى الحكمة وإلى مقدار كبير من الحكم على الأمور شخصيا. وهاكم مثلا آخر: عندما نتعلم قيادة السيارة أيضا نتعلم كيف نقرأ إشارات السير المثبتة على زوايا الطرق وجوانبها، فهذه التوصيات تحدد لنا السرعة بشكل محدد: السرعة القصوى 40 كيلومترا، أو ممنوع الوقوف، أو طريق مقطوع، أو قف. هذه كلها توصيات نراها على الطرقات كل يوم، وأنت كسائق برخصة جديدة تتبع هذه التوصيات نفسها التي يتبعها سائق ذو خبرة طويلة في القيادة. لكن المبادئ شيء مختلف تماما، فإشارات المبادئ تأتي على هذا الشكل: قد ببطء، منزلق خطر. فلا نجد كلمة هنا تحدد مدى السرعة أو تحدد موقع السيارة من المنحدر. ويمكن للإشارة أن تكون بصيغة أخرى، مثلا لا تسرع، انزلاق، وهنا يترك الحكم لنا نحن. فكروا معي في الإشارات التي تقول مثلا انتبه، انهيارات صخرية. وفكرت في نفسي مرة عندما قرأت واحدة منها: ماذا يسعني أن أفعل لو رأيت صخرة تتجه نزولا نحوي؟ حتما ستستقر على رأسي تماما دون ما تحديد لسرعة أو لسرعة نزولها. إذن فالأمر هنا يتطلب احتراسا ويقظة، ويدعون إلى الحكم الشخصي الصحيح والاختيار الحسن. والآن أقول مستمعية إن ما يصح في المجال الطبي يصح في عالم قيادة السيارات، ويصح أيضا في تنشئة الأولاد، أليس كذلك؟ ألاحظ أنه كلما كبر ولداي كلما ازداد تلقيهما للمبادئ التي أعرضها عليهما، وكلما قلت القواعد والتوصيات المحددة. فعندما يكون ولدنا صغيرا لا يفهم كثيرا كيف يزن المبادئ وكيف يتصرف على أساسها. نقول له: لا تلمس هذا، لا، نعم، هذا جيد، هذا سيء، توقف، تعال، خذ، نم، كل. هذه كلها توصيات وقواعد محددة على الطفل الصغير إطاعتها. أما عندما يكبر نخاطبه على أساس مبادئ، فمثلا نقول إن الطعام مفيد لك، كل قدر ما تستطيع، أو حاول أن تنام باكرا، هذا سيساعدك لتكون نشيطا صباح الغد. وهنا نرى أننا لم نحدد قطعا كمية الطعام كما كنا نتحكم بها عندما كان صغيرا، أو الساعة المحددة التي يجب فيها أن ينام. والآن ما أود قوله بعد كل هذا، إنما يسري على تربية الأولاد وقيادة السيارات وما هو مطبق في الحياة الطبية هو نفسه ما يدونه الكتاب المقدس. فكلمة الله أحبائي مليئة بالقواعد والمبادئ، فالمبادئ تقدم اقتراحات لأسلوب تعاملنا مع الأمور المشكوك بها في الحياة، إذ إنك لن ترى تحديدا معينا لهذه الأمور. لن ترى شيئا من هذا القبيل، مثلا من هنا إلى هناك أنت على صواب، ومن هناك إلى هنا أنت على خطأ. فكل ما يطلبه منا الكتاب المقدس هو أن نستخدم حكمنا في الأمور. فثمة أخ ضعيف عليك أن تهتم به، فلا تكن أحمق في استخدام حريتك، أو هناك خطر عليك في هذه الأجواء، كن حذرا. وعلى سبيل المثال لنصغي إلى ما تقوله رسالة فيلبي الأصحاح 2:5، يقول الرسول: فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا. وهذا الفكر يقصد به هنا فكر التواضع. في الواقع فإن العدد الرابع الذي يسبق هذا العدد يقول: لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا. هذا مبدأ من المبادئ الكتابية، فإنه لم يحدد لك من أين يبدأ الاتضاع وعند أي مدى يقف الغرور والكبرياء، لكنه يضع أمامك مبادئ هذه الحياة ويدعوك لاستخدام حكمتك فيما تحفظ نفسك متواضعا كولد من أولاد الله. من ناحية ثانية، هناك أمكنة يتحدث فيها الكتاب المقدس عن قواعد محددة، مثلا ما ورد في رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي الأصحاح 4، فعندما نصل إلى النجاسة الجنسية لا يعود هناك مجال للسؤال والأخذ والرد، فالأمر محدد وغير قابل للمساومة، ولا يترك فيه مجال للحكم على الإطلاق. يقول الرسول في العدد 3:4: لأن هذه هي إرادة الله قداستكم، أن تمتنعوا عن الزنا. فإنك لا تستطيع أن تصلي لأجل هذا الموضوع، فهو محدد وواضح، لأن هذه هي إرادة الله، أن يكون هناك امتناع كلي عن الصداقة المبنية على العلائق الجنسية خارج الإطار الزوجي المقدس. هذه هي إرادة الله، إنها توصية محددة وقاعدة لا يمكننا الحكم فيها مطلقا. لنصغي مثلا أيضا إلى الرسالة نفسها، أي تسالونيكي الأولى والأصحاح 5:15، وهذه أيضا بالمناسبة قاعدة لا مجال للمساومة عليها: انظروا أن لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر. فهناك من فعل خطأ، ولكن الجواب القاطع يقول: لا تبادله بالمثل مطلقا. جاءني ابني منذ حوالي أسبوع يبلغني أن أحد أصدقائه قد خيب ظنه. ذكر لي بالتفصيل كيف أظهر له ذلك الصديق كل إساءة، وبدت ردة فعل ابني أنه سوف يرد على تلك الإساءة بالمثل. جلست بقرب صغيري لبضع دقائق شارحا أن مقابلة الإساءة بالإساءة ليست الحل الصحيح، وأن الكتاب المقدس يقدم حلا آخر أفضل بكثير من هذا الحل. كذلك فإن الرد بالإساءة ليس الطريق القويم لحل المشاكل التي قد تعترضنا من قبل الآخرين. هذا كان أمرا واضحا: لا تجاز أحدا عن شر بشر، بل أمرا قاطعا، هذه قاعدة يجب ألا نحيد عنها. فأنت لا تحتاج أن تكون ابن 20 سنة في حياة الإيمان لكي تدرك هذه الوصية، فالوصايا يجب أن تطبق على الجميع لأنها أوامر مرسومة الحدود وواضحة المعالم تماما. مرجع آخر من الكتاب المقدس يظهر لنا تلك الوصايا الكتابية الراسخة في تيموثاوس الأولى الأصحاح 4:12، وهذه سلسلة من الوصايا تخص الخدام. يقول: لا يستهن أحد بحداثتك، وهنا يأتي الأمر، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام، في التصرف، في المحبة، في الروح، في الإيمان، في الطهارة. وكخادم للإنجيل فإن الله قد أمرني من خلال ما دونه للرعاة من تعليمات وإرشادات رعاوية أن أعمل خلال خدمتي على 5 أشياء مهمة ومحددة. في 13 يخبرني كيف أقود خدمة العبادة في مفهومها الأساسي، فعلي الانتباه إلى القراءة العلانية للكتاب المقدس وإلى الوعظ والتعليم. هذا هو الأمر الذي وجه إلي، وهنا أنا لم أعطى مبدأ بل أعطيت توصية ندعوها أوامر لا بد منها. في الواقع إنه يقول في 14: لا تهمل الموهبة التي فيك، اهتم بهذا، كن فيه لكي يكون تقدمك ظاهرا في كل شيء. لقد أعطينا في مناسبات عديدة مبادئ للعيش ضمنها، وفي الوقت عينه قد ترك لنا حق الحكم فيها، ونحتاج دائما في ذلك أن نقترب من الحكمة والتمييز. فنحن أحيانا في حاجة إلى نصائح حول أسلوب تعاطينا مع هذه المبادئ، ولكن في أوضاع أخرى يبدو واضحا لنا حتمية سيرنا الصحيح. فمع القواعد المرسومة الواضحة نحن لا نحتاج إلى إرشاد ونصح، كل ما علينا فعله هو تنفيذ تلك الأوامر وحسب. وهناك أصدقائي رد واحد وحيد في مواجهة تلك الأوامر والقواعد الثابتة، أتعرفون ما هو؟ إنه الطاعة. هذا هو الرد الصحيح، وهذا هو الرد الوحيد الصائب. فعندما يقول قف، علينا أن ننفذ، علينا أن نقف، وإن لم نقف فنحن نكسر القانون. هذه حقا أوامر وقوانين وقواعد ووصايا. والآن دعوني أقدم لكم 4 فكر بشأن هذه الوصايا. كثيرا ما تأتي الأوامر على شكل وصايا، وهي، وأكرر ما قلته سابقا، لا تحتاج إلى كثير من الحكمة لفهمها وتطبيقها، لكنها تحتاج إلى طاعة. وأول شيء أود قوله هو أن أوامر الله عادة ما تكون موجزة بسيطة وواضحة، فإن الله لا يمكن أن يتعثر أو يتلعثم في كلامه، ولا يمكن أن يكون معقدا وصعبا في طلباته. هو لا يغلف وصاياه بغلاف الغموض والإبهام، لكن وصاياه كلها موجزة بسيطة وواضحة. افعلوا هذا الأمر فتحيوا. ثانيا، إن وصايا الله هي لخيرنا نحن ولمجده هو. ما أود قوله في هذه النقطة الثانية هو إنه عندما يقدم لنا الله تلك التوصيات فهي على نحو لا يتغير لخيرنا ودائما لمجده. إن لدى الناس أحبائي مفهوما خاطئا مفاده أن وصايا الله إنما هي لسلب فرحنا ومتعتنا. كلا أقولها وألف كلا. فعندما يقدم لنا الله وصية ما ونطيعها سنكتشف مع الوقت إن هذا جيد، كان هذا الأمر لخيري ولخير الآخرين، وقد تمجد الله به. ثالثا، إن الوصايا تنتظر طاعتنا وطاعتنا فقط، إنها لا تطلب منا مناقشة الأمر، ولا إعادة النظر فيه، حتى إنك لست في حاجة أن تذهب إلى مدرسة اللاهوت لتتعلم فهم تلك الوصايا، ولا أن تتحاور مع أحد أصدقائك حول مفهومها. إنها تطلب فقط شيئا واحدا، وهو الطاعة، تنتظر أن تطيعها. رابعا، وأظن أنكم تتوقعون مني أن أقول هذا، إن عدم طاعتنا يأتي بنا إلى نتيجة عاقبتها وخيمة. وصدقوني أحبائي، إن هذه العاقبة تحصل في كل مرة نحاول فيها عدم إطاعة وصية الله. إنها عاقبة الخسارة، لكن خسارة ماذا؟ أولا، أخسر سلامي، أخسر دفء علاقتي بالله، أنا أخسر. لكن من ناحية أخرى، عندما أطيع أنا أربح، أربح فرحا وسلاما ونصرة وشركة مقدسة. والآن أظن أننا قد أصبحنا جاهزين لقراءة العدد 11. وأما أنت يا إنسان الله، فاهرب من هذا. لاحظ التباين الواضح عندما يصل إلى هذا العدد. كان يتكلم في الأعداد التي سبقت هذا العدد عن الذين لا يتبعون الحق، من العدد 3 والرابع والخامس حتى العدد 10. والآن عندما وصل إلى العدد 11 يقول: وأما أنت يا إنسان الله، أنت مختلف، أنت لا تدعو إلى تعاليم مغايرة كما قال في العدد 3، أنت تفهم ما يقوله الله كما قال في العدد 4، أنت لا تؤمن أن التقوى هي لتحصيل الغنى كما ذكر في العدد 5، أنت لست من ضمن الذين يسعون وراء الغنى والثروة كما تكلم في العددين 9 والعاشر، أنت حقا يا تيموثاوس تهرب من كل هذه الأمور. بالمناسبة، كنت أتكلم ذات مرة من على منبر المسيح عن موضوع عواقب السعي وراء الغنى، وبعد العظة استوقفتني إحدى السيدات وقالت لي: يا حضرة القسيس، بينما كنت تعظ وتصور حالة الإنسان الذي يسعى لكي يصير غنيا، وصفت حالة زوجي تماما. لقد فكرت خلال العظة بعدة أمور، وكيف أن هذا الإنسان الذي هو زوجي قد تغير بالكامل، فهو ليس الشخص نفسه الذي تزوجته منذ حوالي 10 سنوات. وفي الواقع يا حضرة القسيس، عندما سمعتك تتكلم عن محبة المال التي هي أصل لكل الشرور، وكيف تبعد الإنسان عن حياة الإيمان، تخيلت الرجل الذي ارتبطت به منذ سنوات ومدى التآكل الذي حصل في حياته. لقد أدركت مدى خطورة التغيير الذي جرى له، مع إنه يبدو من الخارج وكأن شيئا فيه لم يتغير، لكن الأمر مختلف من الداخل تماما. فوحش المال المفترس لم يبق منه الكثير. وأكملت قائلة: أكاد لا أصدق أسلوب تصوير الكتاب المقدس لكل تلك الحقائق بشكل جازم لا يقبل الشك. فما تقوله لنا كلمة الله أحبائي هو: لكن أنت يا إنسان الله، يا إنسانة الله، تجنب مثل هذه الأشياء. يا إنسان الله، هرب من هذا. إن عملية الهروب مستمعية هي أمر إلزامي بصيغة الحاضر. هرب الآن، استمر في الهرب دائما من هذا، ابقي عملية الهروب مستمرة في حياتك. لقد حدد الرسول كل هذه الأمور التي يجب أن نهرب منها الآن وغدا وفي المستقبل أيضا. فعلينا أن نهرب من حياة الطمع والجشع، الحياة التي يحرضها الربح المادي، لأن من يخدمون الرب من رجال ونساء عليهم أن يتحركوا بفرح تام من جراء قيامهم بتلك الخدمة الجليلة. فدافع الخدمة يجب أن يكون دافعا مجردا من أي نوع من الطمع. إن خدمة الرب ليست ورعا فارغا مزيفا. دعوني أرى أحدا يدخل حقل الخدمة من أجل ما قد يكسبه من ذلك، وسأريكم كيف أنه يدخل سفينة غارقة ستشاهدون حطامها بعد حين، وأؤكد لكم أن الوقت لن يطول لتأكدوا من ذلك. إذن علينا إزاء كل هذه الحقائق أن نهرب ونهرب من كل هذا. والآن ما هي التوصيات التي يجب أن نتبعها بحسب ما ذكر الرسول؟ دعونا نلقي نظرة فاحصة عليها عددا بعد عدد وبحسب ما جاءت بالترتيب لكي نحصل على كل المعلومات المطلوبة. يقول في العدد 11: واتبع البر. وهذه هي حالة القلب، بل حالة القلب والفكر معا، الحالة التي تعمل بكل انسجام وتناغم مع الله الحي. مستمعي الكريم، دع حياتك تجري بكل تناسق وانسجام مع الله الحي وكلمته المقدسة، هذا هو البر. غلف حياتك بالبر الذي يسير وفق ما يريد الله، فالله بار وقدوس، وإن كنا نريد فعلا السير معه فلتكن حياتنا منسجمة مع طبيعته. ثم يقول: اتبع التقوى. وهذا تصميم ثابت وحقيقي لتمجيد الله. اتبع ذلك، اتبع التقوى، اتبع الإيمان، فبدل أن تعيش بالعيان والمنظور، بدل أن تشكل كل آرائك ومعتقداتك على أساس المحسوس والملموس، سر بالإيمان، اتبع حياة الإيمان، ثق بالله الذي يقدر أن يفتح أمامك كل الأبواب.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما ورد إلينا من رسائل فنحن نهتم بقراءة كل منها ونصلي لأجل كل مستمع. وإن كانت تواجهك مشكلة، اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 34381 7، 961 134 3817. وحين تكتب لنا يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت اكتب لنا فنرسل لك عنواننا، فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. أحبائي، كانت هذه الحلقة الجزء الأول من موضوع وصايا واضحة للتقوى. وقد استخلصنا من هذه الرسالة أن وصايا الله إنما تعمل جميعها لخيرنا نحن ولمجده هو. أما عدم إطاعتنا لهذه الوصايا فنتائجها ليست لمصلحتنا، إذ توقعنا في خسارة فادحة، فنخسر سلامنا وفرحنا ونصرتنا وعلاقتنا بالله، تلك الشركة المقدسة التي لا تقارن بشيء في هذا الوجود. إننا بانتظاركم في الحلقة القادمة بإذن الله لكي تنضموا إلينا. فإلى ذلك الحين أستودعكم لرعاية الرب، وإلى اللقاء.